كان أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. على يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انفروا ما معنى قوله انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ انفروا أي اخرجوا مبادرين، لأن النفرة تدل على معنى الخروج وزيادة المبادرة والإسراع. اثاقلتم إلى الأرض أصلها أصل الكلمة تثاقلتم، فما الذي حصل؟ أدغمت التاء في الثاء فصار جيء بالهمزة الوصل من توصلا إلى النطق بالساكن فصارت اثاقلتم إلى الأرض. ومعنى اثاقلتم إلى الأرض أي تكاسلتم وبقيتم ورغبتم في الجلوس في الأرض دون الخروج للقتال في سبيل الله. وهذه الآية نزلت في الحث على الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي غزوة؟ في غزوة تبوك. وما سبب هذه الغزوة؟ هو تجمع فلول الروم مع بعض العرب في جهة شمال الجزيرة لما علموا بفتح مكة وانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف وفي حنين، اتفقوا على أن يغزوا المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز إليهم ولم يتركهم حتى يأتوا فيصلوا إليه، بل خرج إليهم صلى الله عليه وسلم. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم في الغزوات أنه إذا أراد جهة ورى بغيرها، أراد جهة ورى بغيرها، يعني إذا أراد جهة الشمال بدأ يسأل وهو في المدينة عن الموارد، موارد المياه والمراعي والطرق الحسنة في جهة الجنوب. هذا من السياسة الحربية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر الناس في الجهة التي يريدها وهو في المدينة لئلا تتواصل إليهم الأخبار فيتجهزوا من أجل أن يأتيهم على غرة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد جهة ورى بغيرها، ولم يكن يصدر منه الكذب عليه الصلاة والسلام، فهو معصوم من ذلك، وإنما كان يأمر بالتجهز للجهاد في سبيل الله. فإذا أراد جهة الشمال مثلا سأل وبدأ يسأل عن موارد المياه في جهة الغرب أو في جهة الشرق، ليتوهم بعض الناس والمنافقين ليتوهموا أن الرسول يريد تلك الجهة التي يسأل عنها. إلا في هذه الغزوة فما الذي حصل؟ جلى أمرها للمسلمين عليه الصلاة والسلام، يعني أخبرهم بأنه يريد تبوك، وكان الجو حارا والناس في حاجة وقد طابت الثمار ورغب الناس الجلوس في الظل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتجهزوا لغزو الروم. ورغب في ذلك عليه الصلاة والسلام، فبادر كبار الصحابة رضوان الله عليهم بالبذل من أموالهم للجهاد في سبيل الله. فبماذا أتى به أبو بكر رضي الله عنه؟ أتى بكل ماله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه، وعمر أتى بنصف ماله، وعثمان رضي الله عنه له اليد الطولى في تجهيز هذا الجيش، ولذا سمي مجهز جيش العسرة رضي الله عنه، فجهز 10,000 مقاتل ومؤنهم وما يحتاجون إليه، وبذل رضي الله عنه بذلا عظيما في هذا في هذه الغزوة، وكذلك طلحة والزبير وكبار الصحابة وأغنياءهم رضي الله عنهم. إلا أن الكثير من الصحابة وبعضهم لم يكونوا ممن دخل الإيمان في قلوبهم فهم من المنافقين، ليسوا ممن يطلق عليهم اسم الصحابة، تخلفوا عن هذه الغزوة، فظهر أمر النفاق، تبين المنافقون بيانا جليا في هذه الغزوة، حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخلف أناس من المؤمنين، فلذا عاتبهم الله جل وعلا في هاتين الآيتين وفي الآيتين اللتين بعدهما. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ معنى من هنا في قوله من الآخرة أي بدل الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا نسبة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، فمتاع الدنيا يزول ويضمحل سريعا ومتاع الآخرة باق، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. إلا، ما هي هذه الكلمة؟ إلا تنفروا، إلا إن ولا إن الشرطية ولا إن لا تخرجوا معه، أصلها إن لا تخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا تنفروا تخرجوا مسارعين يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إن هذه شرطية، أين فعل الشرط؟ فعل الشرط، أين فعل الشرط؟ إلا تنفروا، تنفروا فعل الشرط، وأين جواب الشرط؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل، الواو هذه حرف عطف، عطفت ما بعدها على ما قبلها يعني على جواب الشرط، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه، كلها معطوفة على جواب الشرط، كلها واقعة في حكم الجواب. إلا تنفروا، إلا تخرجوا مع الرسول، ما الذي يحصل؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إن لم تخرجوا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة أو في الآخرة، ويستبدل قوما غيركم، يأتي بأناس آخرين بدلا منكم فليس بحاجة إليكم، ولا تضروه شيئا، لأن الله جل وعلا غني عن خلقه، فلا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما معصية العاصي على نفسه ومضرة وطاعة المطيع لنفسه تنفعه هو، ولا تضروه شيئا. ولما قال ولا تضروه ولم يقل ولا تضرونه شيئا؟ لأنها واقعة في جواب الشرط مجزومة، والجزم بماذا؟ بحذف النون. والله على كل شيء قدير، فهو إذا أراد شيئا جل وعلا فهو قادر عليه، لا يعجزه شيء، قادر على نصر رسوله صلى الله عليه وسلم بدونكم وبدون خروجكم، قادر على نصره بالريح، قادر على نصره بالمطر، قادر على نصره بالملائكة، قادر على نصره بما شاء جل وعلا، كما نصر رسله السابقين بما شاء جل وعلا، فهو قادر على نصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بحاجة إليكم. ثم قال جل وعلا عقب ذلك: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه، إن لا تقوموا بنصره، نصر محمد صلى الله عليه وسلم، إلا تنصروه، إن هذه شرطية، إن لا يحصل منكم نصر فأين جواب الشرط إذن؟ لا يصح أن نقول فقد نصره الله، لأن هذا شيء مضى وانتهى، مضى وسبق. إلا تنصروه في جواب الشرط دل عليهما قوله فقد نصره الله، جواب الشرط دل عليه قوله فقد نصره الله. وما تقديره إذن؟ إلا تنصروه فسينصره الله، فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إلا تنصروه الآن فسينصره ربه، فليس في حاجة إليكم، وليست هذه أول مرة ينصره فيها ربه جل وعلا، فقد نصره في مواطن كثيرة ومواقف مشهودة وأماكن تجلى فيها نصر الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم رائعي في مواقع. في يوم الهجرة وفي يوم بدر وفي يوم حنين وفي مواطن كثيرة. إلا تنصروه فسينصره الله كما نصره فيما سبق. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. من المراد بالكفار هنا؟ كفار قريش. كيف أخرجوه؟ طردوه بالسلاح؟ لا، تواطؤوا على ذلك واتفقوا حينما رأوا أمره صلى الله عليه وسلم يظهر ويشتهر وآمن به من آمن من أهل المدينة، اجتمعوا في دار الندوة وحضر معهم إبليس عليه لعنة الله، وتواطؤوا وتشاوروا ماذا يفعلون به، فقال قائل منهم نوثقه ونحبسه في بيت ولا نطعمه إلا ما يسد رمقه حتى يموت ونستريح من شره. فقال إبليس ليس هذا برأي، يأتي قومه ويفكونه. قال آخر إذن ننفيه، نطرده في البرية يذهب حتى يموت ويهلك. فقال إبليس ليس هذا برأي، إنكم سمعتم كلامه وعرفتم حلاوة منطقه وحسن بيانه وسحره للناس، فإذا نفيتموه وجد من يؤمن به فأتى بهم إليكم. فقال أبو جهل عليه لعنة الله الرأي عندي هو أن نختار 10 من شبان قريش، كل شاب من فخذ من قريش، فيتربص به هؤلاء 10 فإذا خرج عليهم ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فتعجز بنو هاشم من أن تطالب أو تحارب الجميع فتطلب الدية فتعطى ما تشاء من الأموال. فقال إبليس عليه لعنة الله: الرأي ما رأى هذا الفتى. وهذا الرأي لو نفذوه لو نفذ، لكن الله جل وعلا منع، قدرة الله جل وعلا فوق كل شيء، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فتربص به هؤلاء العشرة وجلسوا على بابه وهو في بيته ينتظرون خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد، عشرة شبان كل واحد معه سيف جيد ومتحمسين لهذا ومهتمين. هل تظن أن يفلت من أيديهم إلا بقدرة الله ونصره جل وعلا؟ فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام وذر على رؤوسهم التراب واحدا واحدا وعبر ليلة الهجرة. وخرج صلى الله عليه وسلم كما تواعد مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخرج إلى غار ثور. فلما أصبح هؤلاء الشباب نظروا يريدون محمدا لقتله، فإذا علي على فراشه وقد أتاهم آت فقال لهم: أخزاكم الله، مر عليكم محمد وذر على رؤوسكم التراب وما رأيتموه. وكل واحد رفع يده إلى رأسه فوجد التراب على رأسه، ذر عليهم التراب ولم يروه وهم متربصون به وهو يتلو عليه الصلاة والسلام: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فما أبصروه عليه الصلاة والسلام. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور هو وأبو بكر الصديق، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بالهجرة، فقال له: انتظر لعل أن يكون لك رفيق. فقال: أوترجو أن يؤذن لك؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. فانتظر أبو بكر رضي الله عنه وأخذ يعلف راحلتين أعدهما لهجرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الإذن جل وعلا من ربه، جاء الإذن من الله جل وعلا لعبده محمد صلى الله عليه وسلم، خرج تلك الليلة. وكان قد تواعد مع رجل خريت من بني الديلم يدله على الطريق وهو كافر، لكنه وثق به عليه الصلاة والسلام فكان محل ثقته مع كفره. وذهب عليه الصلاة والسلام وجلس في غار ثور ثلاثة أيام وهو عليه الصلاة والسلام قادر بأمر الله جل وعلا ونصره وتأييده أن يخرج عيانا بيانا ضحى ولا يبالي بكفار قريش، ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته ويعطيهم الدروس في الحيطة وأخذ الحذر وفعل الأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا. وقادر عليه الصلاة والسلام أن يخرج عيانا بيانا لا يداري أحد، ولكنه خرج صلى الله عليه وسلم وبقي في غار ثور ثلاثة أيام. وغلام لأبي بكر معه غنم يأتي بها عشاء، فيمر عليهم في الغار ويسقيهم من لبنها، ويأتيهم عبد الله بن أبي بكر فيبيت عندهم ويسمع في النهار ماذا تقوله ماذا يقوله الكفار فيعطيهم فيأتيهم بالخبر. وأبو بكر رضي الله عنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة، وكان رضي الله عنه حينما خرج من مكة ليلا يمشي أحيانا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يمشي خلفه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك. يريد إن أتى طالب أن يصيبه هو أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر الرصد فأمشي أمامك، يريد أن تكون الضربة به رضي الله عنه. فلما وصل إلى الغار أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يدخل حتى يدخل هو وينظر فيه وينظفه. فدخل أبو بكر رضي الله عنه إلى الغار، ثم أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول وجلس فيه، وجاء الطلب حتى وقفوا على باب الغار. وقف كفار قريش، لأن كفار قريش جعلوا لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أو بأحدهما، من أتى بهما حيين أو ميتين دية 100 من الإبل. فاشتد الطلب من كفار قريش ومن غيرهم ممن يريد هذه الجائزة والمكافأة العظمى، وتبعوا أثرهما حتى وصل إلى الجبل. وصل الباحثون إلى الجبل فصعدوا عليه ووقفوا على باب الغار، فنسجت العنكبوت بأمر الله جل وعلا على باب الغار، فلم يطل فيه أحد منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار، ويخاطبه أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا، يعني لو نزل طرفه، لو أنزل بصره لرآنا، ما بيننا وبينه إلا قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لن يغلبا ولن يقهرا ولن يمسا بسوء بإذن الله. وهذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة في قوله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، غار ثور، وأما غار حراء فكان فيه عليه الصلاة والسلام في مبدأ البعثة يتعبد هناك. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. إذ يقول من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم لصاحبه، من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. جملة كلمة ثاني اثنين في محل الحال، لأنها بمعنى منفردا إلا من أبي بكر، فهي حال. وإذ، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. إذ هنا ظرفية، لماذا؟ للضمير في لقد نصره أو أخرجه، لأنها كلها تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما الرسول وأبو بكر في الغار إذ يقول لصاحبه، لأن أبو بكر رضي الله عنه حزين وقلبه يرجف، لا خوفا على نفسه رضي الله عنه أرضاه، ولكن خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول على النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمت مات رجل واحد، وإن مت يا رسول الله هلكت الأمة ومات الدين. يقول: موتي رضي الله عنه لا يضير الناس شيئا، ولكن موتك هلاك للأمة. هلاك للعقيدة للتوحيد للإيمان بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مطمئن القلب لأنه واثق بنصر الله جل وعلا، عنده الثقة الكاملة بأن الله ناصره، ولن يمسه سوء لا في هذا الغار ولا في غيره عليه الصلاة والسلام. ولكنه فعل هذا الفعل ليعلم أمته عليه الصلاة والسلام، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، لا تخف ولا يصيبك الحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فأنزل الله سكينته الطمأنينة والأنس وذهاب الوحشة والخوف عليه، على من؟ الجمهور على أنها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن السكينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم من أول، فلم تفارقه ولم يصبه خوف عليه الصلاة والسلام عليه. فأنزل الله سكينته عليه على صاحبه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيده يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في اللغة العربية أن يذكر اثنان ثم تعود الضمائر بعضها على الأول وبعضها على الثاني. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وأيده أي أيد الرسول صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها، وهم الملائكة، لأنهم على الغار يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. إن الله معنا، ما هذه المعية؟ معية حفظ وتأييد ونصر. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي الآية الأخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن المعية معيتان، معية خاصة بالمؤمنين ومعية عامة بجميع الخلق. فالمعية الخاصة كقوله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفي مثل هذه الآية لا تحزن إن الله معنا. والمعية العامة كقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. ما الفرق بين المعية الخاصة والمعية العامة؟ المعية الخاصة معية النصر والتأييد والحفظ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية العامة معية الإحاطة والإطلاع، فهو جل وعلا محيط بخلقه ومطلع عليهم مع المؤمنين ومع الكفار، مطلع على أعمال هؤلاء وهؤلاء، لا تخفى عليه خافية. لكن معية النصر والتأييد لمن؟ للمؤمنين. لا تحزن إن الله معنا. وفي هذا فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يعدلها شيء. إن الله معنا، مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الاثنان من هم؟ أبو بكر مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا ثالثهم. فهذه فضيلة لم يدركها أحد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. وقال العلماء من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كفر بالله العظيم، ومن أنكر صحبة غيره من الصحابة المعروف صحبتهم فهو مبتدع ليس بكافر. ما الفرق بينهما؟ لأن من أنكر صحبة أبي بكر فقد كذب القرآن فهو كافر بلا إشكال، من كذب بآية من القرآن كفر. ومن أنكر صحبة غير أبي بكر من الصحابة ابتدع ولا يقال له كافر. فأنزل الله سكينته عليه وأيده، أيد النبي صلى الله عليه وسلم بجنود لم تروها في هذه الموقعة وفي غيرها من المواقع الأخرى، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الذين كفروا كلمة محلها من الإعراب مفعول جعل، جعل كلمة الذين كفروا السفلى. ما المراد بكلمة الذين كفروا؟ قيل الشرك والكفر، وقيل ما قالوه من مناداتهم وانتصارهم اعلو هبل ونحوها من الكلمات الكافرة، جعل كلمتهم سفلى